بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، تنبيه للحديث الذي مر معنا في اخر الدرس، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الحديث محتمل للتحسين باعتبار لفظ الزائرات هكذا، ويحتاج إلى مزيد التفصيل. فكما مر معنا أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رجح لفظ زوارات، رجح لفظ زوارات، وقال هو المحفوظ كذلك من حديث، ينبغي أن يكون هو المحفوظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذا أمر. وقوله والمتخذين عليها المساجد، هذا له شواهد كثيرة، له شواهد كثيرة قد مر معنا بعضها، كما في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة وحديث جماعة من الصحابة فيما مر معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وأما السرج فلم نرى، وكذلك ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى أنه لم يجد لها شاهدا، فإذا هذه اللفظة ضعيفة، ولفظة زائرات كذلك تكون ضعيفة. واضح جماعة أم لا؟ فيكون المحفوظ زوارات، ولفظ السرج كذلك ماذا؟ ضعيفة، لأنه ليس لها شاهد يشهد لها. وأما لفظ والمتخذين عليها المساجد، وهو المقصود من ذكر الحديث في هذا الباب، فإنه حسن بشواهده، بل قد يرتقي بكثرة الشواهد إلى أكثر من ذلك، لكن الصواب أن يقال بأنه حسن لغيره، لأنه من طريق راو فيه ضعف، والله أعلم. طيب، نقرأ أسئلة الباب الماضي قبل أن ندخل في الباب الجديد. أسئلة باب: ما جاء أن الغلو في القبور أو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا؟ الأسئلة الثلاثة كما مضى معنا مرارا. السؤال الرابع: ما معنى الوثن؟ السؤال الأول: ما هو يا جماعة؟ ما علاقة الباب بكتاب التوحيد؟ الثاني: ما علاقة الباب بالذي قبله؟ الثالث: ما علاقة الأدلة بالباب؟ الرابع: ما معنى الوثن؟ الخامس: قوله في الحديث اشتد غضب الله يرحمك الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الحديث ماذا يستفاد منه؟ السؤال السادس: قول الشيخ رحمه الله تعالى في الباب، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا، ما معنى ذلك؟ أو ما معنى هذا الباب؟ ما معنى يصيرها أوثانا؟ السؤال السابع في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ما حاله؟ الثامن: لماذا قطع عمر رضي الله عنه الشجرة؟ وماذا يستفاد من هذا الفعل؟ التاسع: قصة دانيال ما صحتها؟ وهل هو نبي؟ وماذا يستفاد من فعل الصحابة؟ في تعمية قبره. السؤال الذي يليه: من قال من القبورية أو غيرهم أن في سقيا أهل الكتاب بإخراجهم دانيال دليل على جواز ذلك، فما الرد على هذا؟ ما هي أقوال العلماء الذي يليه؟ في زيارة النساء للقبور، وما هو الراجح منها؟ السؤال الذي يليه: ما حكم إسراج القبور؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وكما ذكر الشارح رحمه الله تعالى، قال الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه والمراد بهذا الباب حمايته، بيان حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه. والمراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشرك وأسبابه، إذ هو أعظم الفرائض، بل لا تصح إلا به. لا تصح لا إله إلا الله إلا بهذا، إلا بالخلوص من الشرك والبراءة منه ومن أهله، وهو الذي جاءت الرسل بالتحذير منه. والنهي عما ينافيه قلنا المراد حمايته صلى الله عليه وسلم التوحيد عما يقرب منه أو يخالفه من الشك من الشرك وأسبابه، إذ هو الضمير ها هنا عائد على التوحيد إذ هو أعظم الفرائض، بل لا تصح إلا به. أعظم الفرائض الذي فرضها الله جل وعلا التوحيد، ولا تصح أي الفرائض إلا به، أي إلا بالتوحيد، وهو الذي جاءت الرسل بالقيام به والنهي عما ينافيه ماذا؟ عما ينافي التوحيد. ومع حمايته لجناب التوحيد صلى الله عليه وسلم اجتهد في سد كل طريق يوصل أمته إلى الشرك، وحذر وأنذر وأبدى وأعاد وخص وعم وقطع الوسائل والذرائع المفضية إليه، كما فصل الله عليه وسلم كما بلغ البلاغ المبين، وفي الأبواب المتقدمة شيء من حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجناب التوحيد، ولكن المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر هذا الباب لما فيه من الخصوصية من التحذير عن الشرك وبيان تحذير النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من ذلكم الشرك. وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى لتأكيد التحذير من فتنة القبور، وهذا من الشيخ رحمه الله تعالى هذا التكرار بهذه الأوصاف تارة يعمم وتارة يفصل، تارة يعمم وتارة يخصص وتارة يجمل وتارة يفصل، من باب التأكيد والتحذير من فتنة القبور والغلو فيها، والغلو فيها والتي هي أشد فتنة عند المتأخرين، وأخبثها أشد فتنة وأخبثها، لأنها الشرك الصريح بالله رب العالمين، فكان لزاما على كل مصلح أن يبينها ويوضحها ويجليها للناس بشتى الطرق ليحذرها ليحذروها وليبتعدوا عنها. فرحمه الله فرحمه الله وغفر الله له. وعلاقته بالباب السابق والذي قبله واضحة جليلة، واضحة جلية، إذ أنه كما ذكرنا أن هذا الباب فيه ذكر الخاص بعد العام، فيه ذكر الشيء الخاص بعد ماذا؟ بعد العام. وإلا في الأحاديث التي مضت كلها فيها تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ تحذير حماية لجناب التوحيد. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال الشارح رحمه الله تعالى: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال ابن كثير: يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث.
طيب، الحديث حديث جعفر بن أبي طالب للنجاشي في قصتهم الطويلة حينما ذهبوا إلى النجاشي إلى الحبشة في هجرتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حينما ذهبوا إلى هناك ثم بعثت قريش إليهم أو إلى النجاشي عمرو بن العاص وآخر من أجل أن يطلبوا من النجاشي أن يردوهم إليهم. الحديث وفيه أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى النجاشي وسأله ذكر له ما ذكر من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف هو فيهم، وكيف هو فيهم، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وقد رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، وإسناده حسن، إسناده حديث جعفر بن أبي طالب حسن. وهو في الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله برقم 72 و400 أو 73 و400. وكذا حسنه العلامة الألباني رحمهم الله تعالى أجمعين. وأما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه فرواه الطبري وغيره، وهو كذلك في الصحيح المسند من دلائل النبوة لشيخنا العلامة الوادعي صفحة 49 و500.
قال رحمه
وإسناده، قال شيخنا رحمه الله تعالى إسناده صحيح، وقال شيخنا إسناده صحيح.
قال رحمه الله تعالى
والشاهد منه ما هو؟ الشاهد منه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تفسير للآية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، جاءكم رسول من أنفسكم. فهذه الأحاديث مبينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منا، بل هو من أوسط العرب نسبا، فهو من قريش، بل هو من بني هاشم، بل هو من بني عبد المطلب، فهو خيار على خيار على خيار صلى الله عليه وسلم. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. وقوله
وهذا كذلك صحيح، وهذا إسناده صحيح، صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، وهو مرسل صحيح، لأن محمد بن الحسن تابعي. فضل.
قال رحمه الله تعالى وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال بعثت بالحنيفية سمحة. وفي الصحيح أن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة كاملة يسيرة على من يسرها الله عليه.
طيب، قوله أولا في الأثر عن جعفر بن محمد عن أبيه يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، أي أن نسبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نسب صحيح صاف. فأبوه عبد الله ابن عبد المطلب، وقول لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية لما عرف وذكر أنه قد كان في بعض الجاهليين، كان في بعض الجاهليين ربما يحصل اختلاط المياه في بعض النساء، بعض الجاهليين كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما ذكرت نكاح الجاهلية، ذكرت من أنكحتهم أن بعضهم يذهب بجاريته أو يذهب بالمرأة إلى أحد السادات والعظماء حتى يأتيها من أجل أن تحمل فتلد شجاعا فارسا مثل ذلك ماذا الشجاع وذلك الفارس، وينسب إلى ماذا إلى ذلك الرجل. واضح جماعة أم لا؟ فها هنا جعفر بن محمد يحكي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، بل نسبه صاف طاهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا أمر. وقوله عزيز عليه ما عنتم، كما ذكر الشارح رحمه الله قال يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته، فهو حريص ألا يصيب أمته شيء مما يكرهه أو مما يكرهونه هم، وهذا كما هو ظاهر من كمال حرصه على أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة، هذا الحديث رواه أحمد وغيره، وجاء عن جماعة من الصحابة، جاء من حديث أبي أمامة ومن حديث عائشة ومن حديث جابر وابن عباس وغيرهم، وهو حسن في مجموع طرقه، وهو حسن في مجموع طرقه، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 24 و900 و2000، 24 و900 و2000. وحديث إن هذا الدين يسر في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله حريص عليكم أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. وعن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم.
طيب، وهذا الحديث كذلك، ولو أنه قال أخرجه الطبراني بعد أن ذكر الحديث بكامله كان أحسن. الحاصل أن الحديث كذلك صحيح، الحديث صحيح، حديث أبي ذر صحيح، وهذا يدل كذلك على ما تقدم من أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حريص على أمته، ومن حرصه عليهم أنه ما من خير إلا ودلهم عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. لذا قال: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم، إلا وقد بينته لكم. فقوله ما بقي شيء نكر في سياق النفي، يدل على ماذا؟ يدل على عمومه، يدل على عمومه، أي ما من شيء صغر أو كبر يقرب من الجنة ويبعد من النار إلا وقد بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من كمال نصحه وحسن بيانه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحديث كما سمعتم صحيح، قد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 380,000. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها. ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.
فهذا فيه المعنى الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية هاهنا، فيه المعنى الذي لأجله ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه الآية هاهنا. فيقول الشارح، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن هاهنا: فاقتضت هذه الأوصاف، أي في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصف الله بها رسوله في حق أمته، أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، إلى آخر ما ذكر. فهذا يبين مقصود الشيخ رحمه الله تعالى من إيراده لهذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فهو عزيز أن يحصل لأمته شيء من العنت، من المشقة، من الأمور التي تبعدهم من الله جل وعلا. حريص عليكم أي على هدايتكم، ومن كمال هدايته ونصحه، ومن كمال هدايته لنا ونصحه لنا صلى الله عليه وسلم وإرشاده وبيانه، أنه ما من خير يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، وما من شر يبعدنا من الله جل وعلا إلا وحذرنا منه، ومن أعظم الشر الشرك بالله جل وعلا، وكل شيء يوصل إلى الشرك بالله جل وعلا. فظهرت بذلك المناسبة من هذه الآية تحت هذا الباب. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات.
طيب وهذا الحديث كذلك صحيح وإن كان في سنده عبد الله بن نافع الصائغ وهو حسن الحديث إلا أنه هنا حدث من كتابه وكتابه صحيح وكتابه صحيح كما نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قال الشارح رحمه الله تعالى قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا قال شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة فتكونوا بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة. وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه.
طيب وهذه الأحاديث كما ترون الأول في الصحيحين كما ذكر رحمه الله تعالى والثاني في صحيح مسلم كما ذكر كذلك رحمه الله. والشاهد من هذا واضح وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا وفي الألفاظ الأخرى لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر مقصوده أو فيه بيان أن البيوت ينبغي أن تحيا بذكر الله جل وعلا البيوت ينبغي أن تحيا بذكر الله جل وعلا وأن تحيا بالصلاة فيها وبالقراءة فيها والذكر فيها. وفي الحديث إشارة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن قراءة القرآن في المقابر لا تجوز على أن قراءة القرآن في المقابر لا تجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وهذا خبر وهذا إخبار عن أمر عن الأمر الواقع إخبار عن الأمر الواقع والذي ينبغي أو يجب أن يكون وهو أن المقابر لا تقرأ فيها لا يقرأ فيها ماذا القرآن ولا يتعبد الله ولا يتعبد الله جل وعلا بها لذا قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فهذا فيه دلالة على أنه لا يجوز صلاة أين ها يا جماعة على أن المقابر لا تجوز الصلاة فيها. وقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه في إشارة أيضا إلى ماذا إلى هذا المعنى إلى أن البيوت يستحب أن تكون ماذا أماكن لعبادة الله جل وعلا بقراءة القرآن وبالصلاة وبفعل ما تيسر من الطاعات فيها. وأما المقابر فإنه لا يشرع ذلك بل ثبت الأمر على أنه لا يجوز أن يقرأ فيها القرآن ولا أن تتخذ ماذا أن تتخذ مسجدا لهذه الأحاديث وأمثالها. تفضل.
قال رحمه الله تعالى قوله ولا تجعلوا قبري عيدا قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. وقال ابن القيم العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع فانتيابه للعبادة أو لغيرها كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة كما جعل أيام التعبد فيها عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى ك كما عوضه من أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
فالحاصل أن الأعياد كما ذكر رحمهم الله تعالى كما ذكر هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى من عادة يعود عودا، هو من المعاودة. وقد تكون الأعياد زمانية وقد تكون الأعياد مكانية، وكلها تسمى أعيادا ويطلق عليها بأنها أعياد ما دام أن الناس يتخذونها أعيادا، أي شيئا يعودونه فيه إما في زمن معين أو مكان معين، كله يسمى ماذا؟ يسمى عيدا. وإذا كان كذلك فقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا يشمل هذا وهذا، يشمل المعنى لا تجعلوه قبرا أو لا تجعلوه قبري عيدا، أي مكان يعاد فيه إما للتعبد وإما لغير ذلك، إما للتعبد وإما لغير ذلك، لا في زمن ولا في مكان، لا تجعلوا المكان لذلك ولا تجعلوا له زمنا لذلك، أي للتعبد فيه. وهذا النهي كما ترون نهي صريح من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن هذا الأمر، مع أن الناس كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا قبري عيدا، كثير من الناس كأنهم فهموا لا تجعلوا قبري عيدا كأنهم فهموا منه أنه يقول ماذا؟ اجعلوا قبري عيدا. وهذا من المحادة والمشاقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا ومع هذا يتخذون قبره بل وقبر من هو دونه عيدا ومزارا؟ والله المستعان. فضل.
قال رحمه الله تعالى قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام يشير بذلك إلى أن ما ينال ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى.
وهذا كما ترون كذلك فيه أن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان قريبا أو بعيدا فإنه يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختص الله جل وعلا به رسوله، هذا مما اختص الله جل وعلا به رسوله، فإنه قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما أو حيث كنتم، سواء كنتم قريبين أو بعيدين. وفي هذا كذلك قطع الباب الموصل أو المفضي إلى ماذا؟ إلى الشرك بالله. فبعض الناس يقول سأذهب إلى رسول الله وإلى قبري إلى قبر رسول الله من أجل أن أسلم عليه وأصلي عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي حيث ما كنت فإن صلاتك أمالا ستصل إلي سواء كنت قريبا أو كنت ماذا؟ أو كنت بعيدا. والله أعلم. وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.